شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن يسر إقامة دروس العلم، وبخاصة في بيوت الله عز وجل، لأنه مع بركة العلم وتناول العلم تأتي بركة الجلوس في المسجد وتدارس العلم فيه. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. فنحمد الله جل وعلا ونشكره على هذه النعمة العظيمة الجليلة، ونثني عليه الخير كله، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم ومن طلابه ومن ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا في ذلك، وأن يسددنا، وأن يكتبنا من أهل العلم. والعلم كما تعلمون إذا أطلق يراد به العلم الشرعي الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. والعلم إذا أخذ بهذا فله فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله فضل في الدنيا كذلك. ويكفي أن الملائكة، أن الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. وما سلك طالب العلم مسلكا إلا كان طريقا إلى الجنة. ولعظمة هذا العلم، هو الشيء الوحيد الذي وجه فيه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى طلب الزيادة منه. فلم يطلب جاها كبيرا، أو يطلب مالا كثيرا، أو يطلب وظيفة عليا، أو يطلب مكانة في مجتمعه، وإنما أمره بطلب الزيادة من هذا العلم في قوله عز وجل: وقل ربي زدني علما. والعلم مناله كبير وغايته كبيرة، لا يقوى عليه إلا الكبار، الكبار في إخلاصهم لله عز وجل، والكبار في صبرهم وجلبهم وذهابهم وحرصهم وسيرهم إليه، والكبار في تناول هذا العلم وفي طلبه. والأشياء الكبيرة لا يستطيع أن ينالها إلا ذو الهمم العالية وذو الهمم الكبيرة. فلذلك درب العلم درب طويل وشاق، يبدأ من حين يبدأ به الإنسان في أي سن كان، لكن لا نهاية له. فيجب وينبغي لطالب العلم أن يأخذ الأمر بهذا المنظار الكبير، وأن لا يظن أنه في يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو سنين أن يصل إلى مبتغاه فيه، فدربه طويل جدا. ولذلك ينبغي دائما لطالب العلم أن يحرص كل الحرص على العمل بالوسائل المساعدة لنيل هذا العلم وتحمل هذا العلم، ومن ثم أدائه ونشره. من أهم ما يؤخذ في هذا الأمر وإخلاص هذا العلم لله عز وجل. ينبغي أن يخلص طالب العلم في طلبه، والعالم في نشره، والمتعلم في طلب هذا العلم يخلصه لله عز وجل، لأنه أفضل العبادات على الإطلاق بعد الفرائض. فلا شيء أفضل من طلب العلم، لا قيام الليل ولا صيام النهار ولا الجهاد في سبيل الله إذا كفي الإنسان هذا الجهاد بغيره، ولا أي عمل من الأعمال أفضل من هذا العلم على الإطلاق بعد أداء الفرائض. فما دام الأمر كذلك فيحتاج إلى إخلاصه لله عز وجل. ثم إن الذي يطلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى هو من أول من يعاقب يوم القيامة، فعندما يأتي إلى الله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يقال لقارئ القرآن: لما قرأت القرآن؟ يقول: لله، قرأته فيك. ويقول: تعلمت العلم فيك. فيقال: قرأت القرآن لأجل أن يقال قارئ، وتعلمت العلم لأجل أن يقال عالم. وقد قيل: منك الهدف في الدنيا وأخذت جزاءك في الدنيا، فيكب في النار على وجهه والعياذ بالله. مما يحتاج إليه في طلب العلم بعد الإخلاص لله عز وجل الصبر عليه، وكل شيء عظيم يحتاج إلى صبر مهما كان. تجد الآن كبار التجار، كبار أهل المطالب في الدنيا، ليل نهار يسافر إلى الشرق أو الغرب، يترك بلده ووطنه وأمواله في بلده، ويترك أهله ويترك ملذاته وشهواته لأجل أن ينال شيئا مما طلب، لأنه يطلب أمرا كبيرا في ذهنه. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لأمور الدنيا، فالعلم يحتاج إلى صبر أكثر. وليتمثل طالب العلم دائما قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. ولا يمكن أن تنال بغيتك وأن تنال حظك من العلم إلا بهذا الصبر، والصبر أمره عظيم. وإذا ما بدأ الإنسان بهذا الصبر وفقه الله سبحانه وتعالى في طريق. مما يذكر أيضا هنا الحرص والجد والاجتهاد. قد يتفاعل الإنسان في بداية الأمر ثم يجي يأتي إلى دروس العلم مثلا بشيء من العزيمة والقوة والإرادة، لكن ما أن يستمر فترة من الزمن إلا ويبدأ بالفتور والتعب والملل، ثم ترك درس، ثم ترك أسبوع وأسبوعين إلى أن يترك هذا الدرس. والشيطان يكفيه بالنسبة لطالب العلم ولو أن يهون عليه شيئا من طلبه. فلذلك ينبغي الحرص والجد والاجتهاد. الإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه كان يسأل عن مسألة علمية وهو يقتضى، ويجيب عن مسألة علمية وهو يقتضى، ما انشغل بنفسه وقال أنا في حالة بعيد عن العلم. وعمر بن الخطاب قبله رضي الله عنه وهو في مرض موته، يأتي إليه شاب حسن الهيئة ثوبه طويل، ثم لما شاهد ثوبه طويل وهو ينازع الموت نادى هذا الشاب وقال له: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فمعناه لم يشغله عن هذا العلم شاغل وهو في حالة الاحتضار. فينبغي الجد والاجتهاد والحرص والدأب. اليوم فائدة وغدا أخرى، واليوم حديث وغدا آخر، واليوم مسألة وغدا مسألة أخرى. وكما يقول الناظم: إنما السيل اجتماع النقط. لو لم يكن هذا المطر جاء نقطة فنقطة ما سال هذا الوادي. وهؤلاء الكبار من أهل العلم الأموات والأحياء الذين نجدهم لم يحصلوا العلم إلا مع طول الزمن، ثم نظر إليهم فيه فلم يعرف الأئمة الكبار إلا بعضهم لم يعرف إلا بعد موته، لأنه خلف آثارا عرف بها. كذلك استغلال الوقت بقدر ما يستطيع الإنسان أن يستغله، ويجب أن يكون قلمه وكتابه ودفتره معه في كل أحواله وظروفه، فمتى ما حصلت له فرصة بأن ينال شيئا من العلم إذا به يحصل هذه الفرصة. كبار المحاسبين الآن وأهل المعاملات الكبرى تجده في الطائرة معه الآلة الحاسبة ومعه دفتره وقلمه ليحسب ويجمع ويقرأ من أجل أن يستغل هذا الوقت. كذلك طالب العلم ينبغي أن يستغل الفرص التي تمر عليه ليحصل ولو شيئا يسيرا. نبدأ إن شاء الله من هذا الأسبوع في درس الحديث، والحديث شأنه عظيم، هو الصادر عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من قوله أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية، هكذا إذا أطلق الحديث، بمعنى أنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أكثر الأحاديث قولية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث القولية كثيرة لا حصر لها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الأحاديث القولية. أما ما أضيف إليه من فعله هو ما يقوم به صلوات الله وسلامه عليه من أفعال كأفعال الصلاة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك جاء في نقل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومن ذلك أيضا نقل وضوءه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في الحج، الحج لم يرد فيه أحاديث كثيرة قولية، وإنما كل أو أكثر ما ورد هو ما ينسب إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم. فأكثر ما نقل من أفعال الحج هو مما نقل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من أمور التشريع بعامة ورد فيها أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم. وما أضيف إليه من تقريره كأن ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فعل ويسكت، فإذا سكت عرف أنه أقر هذا الفعل، أو ينظر إلى فعل ويسكت ثم يسأل عن هذا الفعل فيجيب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ورد في عدد من الأحاديث التي من تقريره صلوات الله وسلامه عليه، سواء شاهد الفعل المراد أو لم يشاهد، لأنه هو المشرع صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز له السكوت عن فعل فعله الناس وهو من التشريع إلا وينبه عليه، ولو لم يعلم عنه هو يخبر عن طريق الوحي من الله جل وعلا. وورد عدة أحاديث هي من تقريره صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أكل الضب، وضع للنبي صلى الله عليه وسلم ضب فسأل عنه فقيل هو ضب فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تركه تركه الجالسون معه، فظنوا أنه محرم، فتجرأ خالد بن الوليد رضي الله عنه وسأل عن حكمه، أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي. قال خالد فأخذته فاجسررته فأكلته. فهذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هو حلال ابتداء، لكن أقر فعل خالد رضي الله عنه. أما ما ينسب إليه من صفاته الخلقية، كان يقال هو ليس بالطويل ولا بالقصير، أو هو كف اللحية، أو هو أبيض مشرب بحمرة، أو نحو هذا من صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه، أو من صفاته الخلقية كما نقل من تواضعه، من سلامه، من مشيته، من تعامله مع أصحابه، مع جيرانه، إلى آخر ذلك من الأخلاق والصفات والشمائل التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث النبوي إذا أطلق، هذا هو الحديث النبوي إذا أطلق. والمحدثون عندما يطلقون الحديث يريدون به هذا المعنى، ويرادف هذا اللفظ الذي هو الحديث كما هو معلوم لفظ السنة عند المحدثين. فإذا أطلق لفظ السنة عند المحدثين يطلق ويراد به هذا المعنى، يراد بها هذا المعنى الذي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ومن هذا المفهوم نتعامل مع الحديث النبوي، وبه تعامل الأئمة، فألفوا مؤلفاتهم الكثيرة منذ بداية جمع الحديث النبوي وبما يسمى بالتدوين الرسمي، عندما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله عماله وأمراءه في الأمصار وبعض العلماء بأن يجمعوا هذا الحديث النبوي، فاستجاب عدد منهم. ومن أول ما وصل إلينا في جمع الحديث النبوي هو كتاب ماذا؟ الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو من أهل القرن الثاني الهجري. فمن أول ما وصل إلينا مدونا مجموعا مؤلفا هو هذا الكتاب، كتاب الموطأ، فهو أقدم الكتب التي أو من أقدم الكتب التي وصلت إلينا جامعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رحمه الله في أواخر القرن الثاني، ويعتبر هو إمام أهل المدينة، فيسمى رحمه الله إمام دار الهجرة. وإذا قال مالك قولا وأفتى بفتوى قيل لا يفتى ومالك في المدينة. فمن أول ما وصل إلينا من الحديث النبوي هو ما كتبه وما جمعه الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وسماه الموطأ. ثم توالى جمع الحديث النبوي في القرن أواخر القرن الثاني والقرن الثالث، والقرن الثالث يعتبر قرن الازدهار في جمع الحديث النبوي، ففيه غلفت أمهات المسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوية ومسند بقي بن مخلد، وكذلك الأمهات الكبرى مثل الصحاح كصحيح الإمام البخاري رحمه الله وصحيح الإمام مسلم، وكذلك السنن المشهورة كالسنن الأربعة كما سيأتينا بعض النبذ عنها، كسنن الإمام أبي داود رحمه الله السجستاني، وسنن الإمام الترمذي، وسنن الإمام النسائي، وسنن الإمام ابن ماجه، وكذلك غيرها من دواوين أهل السنة كسنن وما بعد هذا القرن كسنن الدارقطني، سنن البيهقي، كذلك المصنفات في القرن الثاني كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه وغيرها من الدواوين. الحاصل ان جمع الحديث النبوي بدا الامام مالك رحمه الله وتوالى الى يومنا الحاضر. نهج الائمه في جمع الحديث النبوي عده مناهج. رؤوس هذه المناهج منهجان: المنهج الاول بما يسمى بالمسانيد، والمسانيد لها ترتيب معين. هذا الترتيب هو ان ياتي هذا المصنف ويجمع احاديث كل صحابي على حده، فياتي بالاحاديث التي رواها الامام التي رواها ابو بكر رضي الله عنه، او التي رواها عمر، او التي رواها ابو هريره او ابن عمر او غيرهم، ويجمعها على حده. فيجمع احاديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه على حده، ثم احاديث عمر، ثم احاديث عثمان، ثم احاديث علي، ثم بقيه العشره، ثم من اشتهر بروايه الحديث وغير ذلك، يبدا بالرجال ثم ما روته النساء، بغض النظر عن موضوع الحديث فيجمعون احاديث كل صحابي. هذا منهج من المناهج التي جمعت الحديث، ومن اشهر ما علق في هذا مسند الامام احمد رحمه الله. المنهج الاخر هو التصنيف على الابواب، والتصنيف على الابواب اخذ عده طرق. اما ان يجمع المصنف جميع ابواب الدين، مثل ما جمع الامام البخاري وجمع الامام مسلم وغيرهم من اهل الجوامع، واما ان يجمع المصنف اكثر ابواب الدين، مثل اصحاب السنن، ما جمعوه اصحاب السنن، او يقتصرون على باب او مجموعه ابواب، مثل الذين اتوا بعد هؤلاء وجمعوا اما احاديث الفضائل او احاديث الاحكام او احاديث الترغيب والترهيب او غير ذلك. فهذا هو المنهج الثاني الذي تعاملوا به، وهو التاليف وجمع الاحاديث على الابواب، سواء جمعوا ابواب الدين كلها او اكثر ابواب الدين او بعضا من ابواب الدين. بعد القرن الثالث توالى التاليف مختلف، اما بجمع الاحاديث، واما بشروحها، واما باختصار هذه الشروح، واما بتفصيل مسائل الى غير ذلك. من الاشياء التي برزت كتب الاحكام، بمعنى الاحاديث التي اعتنت باحاديث الحلال والحرام، الكتب التي الفت او جمعها اصحابها، جمعوا فيها احاديث الحلال والحرام، احاديث الاحكام. واشتهر من هذه عده كتب، واشتهر من هذه مما وصل الينا عده كتب. من اشهر هذه الكتب كتاب منتقى الاخبار للمجد ابن تيميه، جد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، جمع احاديث كثيره من احاديث الحلال والحرام، وهذا كتاب مشهور. عندما شرحه الشوكاني رحمه الله في مسمى نيل الاوتار، من هذه الكتب كتاب اسمه المكرر لابن عبد الهادي رحمه الله الحنبلي، وهذا توفي رغم قوته العلمية قبل أن يصل إلى سن الأربعين، واعترف بإمامته في هذا الشأن. من الكتب كتب الأحكام، اسمها كتب الأحكام للإمام عبد الحق الإشبيلي من أهل الأندلس، له ثلاثة كتب في الأحكام، تسمى الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. من كتب الأحكام أيضا كتاب الإلمام، وهو من أعظمها، كتاب الإلمام لابن دقيق العيد رحمه الله، وأيضا شرحه هو لكن الشرح لم يصل إلينا. من كتب الأحكام أيضا الكتاب الذي بلغ صيته الآفاق، وهو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو من أشهر ما وصل إلينا وتناوله من بعد الحافظ رحمه الله بالشرح وبالحفظ والشرح والنظر والتحليل، وسيأتي عليه كلام مستقل. من كتب الأحكام أيضا عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله، وهذا جمع فيه ما صح أو بعض ما صح من أحاديث الأحكام، وهي تتجاوز 400. هذه من أشهر كتب الأحكام التي جمعت أحاديث الحلال والحرام، لذلك كان يركز عليها أهل العلم ممن جاء بعد هؤلاء، سواء يتناولونها بالحفظ أو بالشرح أو بالتفصيل أو بالأخذ والرد أو بالحكم عليها ونحو ذلك. بعد أن استقر التأليف تقريبا، أو نقول استقرت المصطلحات تقريبا، واستقرت المصطلحات عند عهد الإمام ابن حجر وتلميذيه السيوطي والسخاوي، بعد هؤلاء صار لأهل العلم منهج في تلقي الحديث النبوي، يبتدئون بالأربعين النووية حفظا وشرحا، فإذا حفظوها وأتقنوها واستمعوا إلى شرحها وتناولوه انتقلوا إلى ما يعتبر من الكتب المتوسطة، وهو كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله. أيضا يعتبرون هذا الكتاب كتب المتوسطين، ويأخذونه أيضا بالشرح بالحفظ والشرح والتحليل، فالأربعين النووية كلها صحيحة، وأحاديث عمدة الأحكام كلها صحيحة، فمعنى ذلك أن طالب العلم يحفظ ويرسخ في ذهنه ما هو صحيح باتفاق، ثم يبتدئون ببداية المطولات وهو كتاب بلوغ المرام، لذلك بعد أيضا يتناولونه بالحفظ والشرح والتحليل والاستنباط واستخراج المسائل من هذه الأحاديث، ثم يدخلون بعد ذلك بالأمهات كما تسمى، ابتداء بصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم في السنن الأربعة وهكذا. يعتمدون في ذلك أو ابتدأوا ذلك بناء على التدرج، لأن طالب العلم لا يمكن أن ينال العلم إلا بشيء من التدرج، ولو أخذت العلم جملة واحدة لتركك جملة واحدة، لكن إذا أخذته بشيء من التدرج والتمهل وشيئا فشيئا حينئذ استقر. فإذا حفظ الإنسان 40 النووية وجد أنه حفظ 40 حديث فهي تحصيل جيد، ثم إذا تجاوزها إلى 400 وهي أحاديث عمدة الأحكام وبنى الأحكام على هذه 400 أيضا حصل علما كثيرا، ثم بلوغ المرام وهي تتجاوز 2000 أيضا يكون لما بغالب أحاديث الأحكام التي تستنبط منها المسائل العملية التي يحتاج إليها الناس. ولذلك التعليم عندنا حتى إلى وقت قريب، عندما كان التعليم مقتصرا على المساجد، ثم لما أوجدت المعاهد العلمية مشوا على هذا التدريج، فالطالب ابتداء قبل أن يدخل في المعهد العلمي وكان لديه ما يسمى بالتمهيدي يحفظ فيه 40 النووية، فإذا بدأ في المعهد العلمي بدأوا بعمدة الأحكام، ثم إذا انتقلوا من المعهد بدأوا ببلوغ المرام، لكن يمشون على هذه الأحاديث كلها حفظا وشرحا. ولذلك الفائدة التي نستفيدها هنا أن طالب العلم يأخذ هذه الأحاديث بشيء من التدرج ولو طال عليه الوقت شيئا قليلا، فسنوا سنتين أو ثلاث لتحصيل العلم تعتبر لا شيء. هذه نبرة عاجلة يسيرة جدا وتعطينا شيئا من التصور عن كتب الحديث النبوي. أهل العلم اهتموا اهتماما كثيرا بكتب الأحكام أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنها هي التي تتناول الأشياء العملية في حياة الناس. فالناس فالمسلم يحتاج إلى أن يتوضأ، كيف يتوضأ؟ ما هي نواقض هذا الوضوء؟ يحتاج إلى غسل، كيف يغتسل؟ ما نواقض هذا الغسل؟ متى يحتاج إلى الوضوء؟ إلى الغسل؟ بأي شيء يتوضأ؟ بأي شيء يغتسل؟ إذا لم يجد هذا الأمر وهكذا، فإذا شرع في الصلاة يحتاج إلى التعرف على أحكام الصلاة وهكذا، فالزكاة والصيام فالحج فأمور البيع والشراء فأمور النكاح والطلاق والوصايا وغيره. ولذلك يتناولها أهل العلم، أهل العلم يتناولونها دائما وأبدا ويركزون عليها تركيزا كبيرا، لأنها هي الأشياء العملية التي يحتاج إليها الناس. ولهذا كان للحديث النبوي شأن عظيم واهتمام كبير، فهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، بمعنى أنه لا يمكن أن يقيم الإنسان عبادات ولا يمكن أن يمشي في حياته إلا أن يعتمد على الحديث النبوي. فالحديث كمل ما في القرآن وفصل ما هو مجمل في القرآن وبين ما يحتاج إلى بيان في القرآن وزاد مسائل فرعية لم توجد في القرآن وهكذا. والسنة أو الحديث هو التطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين، فلا غنى لأي مسلم فضلا عن طالب العلم عن دراسة الحديث النبوي. لهذا ولغيره نحتاج إلى دراسته بين وقت وآخر، ولا يستغني عنه طالب العلم مطلقا في جميع أحواله وظروفه، سواء أحواله العلمية أو أحواله العملية. فإذا احتاج إلى معرفة حكم لا بد من أن يعرف دليل هذا الحكم الذي استنبط منه هذا الحكم وهكذا. من هنا سنركز في درسنا بإذن الله عز وجل على هذا الحديث النبوي في بلوغ المرام، اقتداء بمن سبقنا من أهل العلم في دراسة هذا الكتاب العظيم. أما المنهج الذي سنتبعه إن شاء الله في دراسة هذه الأحاديث، الحافظ ابن حجر رحمه الله، وسيأتينا الكلام على البلوغ في عرضه لهذه الأحاديث، يعرض هذا الحديث أو النص ثم يبين شيئا من الحكم عليه أو بما يدل على الحكم على هذا الحديث. أول ما سنبينه في هذا الدرس هو بيان هذا الحكم، فإن كان الحكم صحيحا على هذا الحديث لا خلاف فيه فنكتفي بذلك فنقول كما قال المصنف هذا الحديث مثلا رواه البخاري ومسلم، وسيأتينا الكلام على هذه المصطلحات ونكتفي بذلك. أو قال فيه من الأئمة فلان وفلان، يكون قال الترمذي هذا حديث صحيح، ويقول الحاكم هذا حديث صحيح، ويقول ابن حبان هذا حديث صحيح، ولم يخالف من الأئمة في هذا الشأن أحد في هذا الحكم فنمشي على ما قال. فإن احتاج الحديث إلى بيان علة فيه أو ضعف، أو كان في هذا الحديث خلاف في الحكم عليه، أو يحتاج إلى شيء مما يعبده، مما يسمى اصطلاحا بالمتابع أو الشاهد، فسنتعرض بإذن الله تعالى إلى ما يجلي هذا الهم. أو يكون الحافظ رحمه الله بيّن شيئا من المصطلحات تحتاج إلى شيء من البيان، فسنتعرض فيها أو سنتعرض إلى بيانها بإذن الله عز وجل. ثم ندخل في المسائل التي تحدث عنها هذا الحديث، وقد يمرنا ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث أو أكثر في موضوع واحد، فنجمع الكلام عليها دفعة واحدة لوجهين: الوجه الأول ليتبين لنا المسألة بكامله فلا نأخذها في كل حديث من هذه الأحاديث، والوجه الثاني أنه يختصر علينا شيئا من الكلام أو شيئا من التفصيلات التي قد يكون فيها شيء من التكرار لا حاجة لنا فيه. هذا هو المنهج العام الذي سنسير إليه بإذن الله تعالى في الحديث. أما الكتاب فهو بلوغ المرام. بلوغ المرام من أدلة الأحكام كما سبق، وللحافظ أحمد بن علي بن محمد المشتهر بابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو شافعي المذهب ويعتبر من المجتهدين في مذهب الإمام الشافعي، وسمي بخاتمة الحفاظ، وعصره عصر استقرار الاصطلاح الحديثي، فهو قعد رحمه الله للمصطلحات الحديثية، فجمع من كلام من سبقه في المصطلحات الحديثية وقعدها تقعيدا جديدا في نخبة الفكر، ثم شرح هذه النخبة رحمه الله، فمن بعده اعتمدوا عليه، لكن تلميذيه الإمام السخاوي رحمه الله والإمام السيوطي رحمه الله فصلوا ما يحتاج إلى تفصيل في هذه المصطلحات. الحافظ بن حجر رحمه الله ولد سنة 773 للهجرة وتوفي سنة 852 للهجرة، فعاش كم سنة؟ من الجيد بالرياضيات، ولد 773 وتوفي 852، 79 سنة. هذه 79 سنة لو وزعناها كل يوم وضعنا لكل يوم عدد 10 صفحات لوجدنا مؤلفات تفوق ذلك، والسبب البركة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه بأن أخرج لهذه الأمة هذه المؤلفات العظيمة التي بلغت أكثر من 150 كتابا، ومنها فتح الباري الذي أخذ أكثر من 20 سنة يؤلف فيه، فبدأ بتأليفه سنة 817 وانتهى من تأليفه سنة 842. هذا الكتاب لو أخذنا نقرأ كل يوم صفحتين أو ثلاث منه لانتهى العمر ما انتهى، لكثرة ما فيه من العلم النافع، فهو شرح كما هو معلوم لصحيح البخاري، أعظم الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قبولا، وبخاصة هذا الكتاب الذي هو فتح الباري، ومن ضمن ما لقي القبول عند الناس من بعد الحافظ رحمه الله هو كتابه بلوغ المرام الذي يتدارس منذ ذلك اليوم إلى يومنا الحاضر، ليس في هذه البلاد فقط وإنما في مختلف البلدان. الحافظ رحمه الله اشتغل بالعلم منذ صغر وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وبدأ على منهج سابقين بتناول العلم، ورحل إلى الشام، ولأنه كان مصري رحل إلى الشام وإلى الحجاز، وأخذ عن أهل العلم الموجودين في تلك الديار، لأن المدارس العلمية المشتهرة في الغالب كانت في مصر، في الحجاز، في الشام، في العراق، في الأندلس. فهو رحل إلى الشام وإلى الحجاز وأخذ من أهلها العلم الجم، والتقى في مكة بالحجاج من العلماء الذين قدموا من العراق أو من الأندلس. اشتغل رحمه الله في القضاء أكثر من 20 سنة، وكان يهتم رحمه الله بهندانه ولباسه وبمركبه، يهتم اهتماما كبيرا ليظهر عزة الإسلام. فمرة من المرات مر من جانب نصراني وأوقفه هذا النصراني وهو في حلة كبيرة من حسن الهندان والمظهر والملبس والمركب ومعه حشيق، فأوقفه النصراني وسأله فقال: كيف تقولون إن الدنيا حبس المؤمن والآخرة جنة المؤمن وأنت الآن في حلتك هذه من حسن اللباس وحسن المركب وهذه العزة والهبة، وأنا تشاهد حالي الآن فقير، فكيف تكون الدنيا لي جنة والآخرة عذاب، وأنت كيف تكون لك الدنيا عذاب أو سجن على الأصح والآخرة جنة؟ فقال: نعم، أنت كما ترى من وضعي الآن وأنا كما أرى من وضعك، أما الآخرة بالنسبة لي فالدنيا تعتبر بما تشاهد الآن هي الجنة، وتعتبر الدنيا هي سجن بالنسبة إلى ما سأجده في الجنة إن شاء الله. أما أنت على وضعك التعيس هذا فالدنيا أيضا هي جنتك، لأنك ستلاقي في الآخرة ما هو أشد وأنكى. فأسلم هذا النصراني بعد هذا الكلام. اشتهر رحمه الله مع هذه الأبة الكبيرة وحسن المظهر والملبس والمركب، اشتهر بالتواضع والحلم والصبر والجلد في العلم وفي القضاء ومع الناس، اشتهر بذلك اشتهارا كبيرا رحمه الله رحمة واسعة. اشتهر أيضا بصفات كثيرة يدل على صدره، كتابه فتح الباري الذي تناوله بالكتابة والتأليف والبحث والنظر، هذه المدة الطويلة من 817 إلى 842، فقال أهل العلم بعده: لا هجرة بعد الفتح، فلا شرح لصحيح البخاري بعد شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله. من ضمن مؤلفاته كتاب بلوغ المرام الذي تناوله أهل العلم في الحفظ والدراسة والشرح والتحليل إلى يومنا هذا، حتى أن الجامعات الإسلامية لا تدرس في الحديث بأقسام الدراسات الشرعية إلا هذا الكتاب كما هو معلوم، سواء في هذه البلاد وفي غيرها. أما منهج الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فهو كالآتي: كتاب بلوغ المرام يعتبر من الكتب التي جمعت الأحاديث النبوية وبخاصة أحاديث الحلال والحرام، وقسم هذه الأحاديث على تقسيم من سبقه من أهل العلم مبتدعا بكتاب الطهارة وكتاب الصلاة منتهيا بكتاب العلم. وهذا هو المنهج الغالب في تأليف الأحاديث النبوية أو لحاو المسائل الفقهية التي تناولت مسائل الحلال والحرام. جمع فيه أكثر من 2000 حديث تعتبر أمهات الأحاديث التي يستدل بها على أحاديث الحلال والحرام. أغلب ما في هذه الأحاديث الصحاح منه، أغلبها صحيح وفيها الحسن، وكما هو معلوم أن الصحيح والحسن كله في دائرة المقبول من الحديث والمحتج به، وقولهم صحيح أو قولهم حسن ما هو إلا نوع من الاصطلاح الحديثي الذي أتى بعد القرون الأولى، وفائدته تظهر أكثر ما تظهر عند التعارض. ويوجد في هذا الكتاب مجموعة أحاديث ضعيفة، لكنها إما أن تكون من الضعيف الذي ينجبر، إما أن ينجبر بآية قرآنية، أو ينجبر بحديث صحيح آخر، أو ينجبر بحديث ضعيف مثله، فيريده رحمه الله لأن أهل العلم استدلوا به. وقليل من الأحاديث التي أوردها مما يعتبر حديث ضعيف جدا، بمعنى أنه لا يستدل به، بمعنى أنه لا يستدل به. يعرض الحديث رحمه الله، ثم يورد بعضا ممن خرج الحديث من أهل العلم، فإن كان في الصحيحين فغالبا ما يقتصر عليهم، فإن كان الحديث في الصحيحين فغالبا ما يقتصر عليهما، إما أن يكون رواه الشيخان، وإما أن يكون متفق عليه، وإما أن يكون رواه البخاري ومسلم واللفظ له، أو نحو هذه من العبارات، فلم يلتزم عبارة أو مصطلحا معينا. وإن كان الحديث ليس في الصحيحين ويوجد في غير الصحيحين أيضا. أما الحكم على الحديث، فإن كان في الصحيحين اكتفى بالعزو إليهما، لأنه كما هو معلوم أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فلذلك يكفي أن يكون متفق عليه، أو يقول رواه البخاري ومسلم، أو يقول رواه الشيخان، ولا يلزم أن يقول هو صحيح أو حسن، فالأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، ودرج أهل العلم على هذه التعابير، ولم يوجد من يستعمل لفظ صحيح أو لفظ حسن والحديث في صحيح البخاري ومسلم إلا الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. وليس المقصود من استعماله هذا أنه يعقب على الصحيحين، وإنما حيث أنه يروي الحديث بإسناده هو قد لا يلتقي مع الصحيحين إلا بالصحابي أو بالتابعي، فيقول هو صحيح ليبين أن الحديث صحيح ولو لم يكن من إسناد البخاري أو إسناد الإمام مسلم. فاغتر بهذا الصنيع بعض المعاصرين وصاروا يستعملون هذا اللفظ للأسف الشديد، يقولون رواه البخاري وهو صحيح، ورواه مسلم وهو صحيح، وهذا شيء من العبث. إذا كان الحديث في السنن والحديث مشهور، اكتفى رحمه الله قال رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان مثلا، فإذا استعمل هذا اللفظ وهل كان يقول رواه الإمام أحمد أو رواه الأربعة أو رواه الأحمد والأربعة والدارقطني وصححه فلان ويسكت، فيعلم من هذا أنه يميل إلى تصحيح هذا الحديث، يميل إلى تصحيح هذا الحديث. عرفنا هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث مشهور، رواه الأئمة في كتبهم، رواه الأئمة الكبار في كتبهم، والأئمة الكبار أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد غالب أحاديثهم صحيحة، غالب أحاديثهم صحيحة، حتى ولو وجد في بعض الأسانيد علل، فمآلها إلى الصحة، إما أن تكون صحيحة بالنظر إلى أسانيدها أو بالنظر إلى متونها. والوجه الثاني كونه قال وصححه فلان، إما ابن حبان غالبا ما يستعمل، أو ابن خزيمة أو الحاكم أو غيرهم من أهل العلم، وإذا وهذا الوجه كونه نقل التصحيح عن إمام من أئمة هذا الشأن ولم يعقب عليه، بأن يقول مثلا صححه ابن حبان لكن فيه فلان ضعيف في الإسلام فلان ضعيف، أو يقول والحديث ضعيف أو نحو هذا، فعرف أنه يميل رحمه الله إلى التصحيح. فمن هذين الوجهين عرفنا أن استعماله هذا في الحكم على الحديث بنقل من رواه من المشهورين من آل من الأئمة، أو بذكر من صححه من الأئمة دون التعقيب عليه، عرفنا أنه يميل إلى هذا التصحيح، وأن هذا الحديث في دائرة المقبول والمحتج به. أحيانا يعقب رحمه الله إذا احتاج الأمر إلى التعقيب، أو أن يكون هذا الحديث فيه خلاف شديد في الحكم عليه فيبين جزءا من هذا الخلاف. هذا منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. بلوغ المرام متن يعتبر لجمع الحديث النبوي، اهتم به من بعد الحافظ رحمه الله بالشرح والتفصيل. فمن شروح المتقدمة ما يسمى ببدر التمام، شرح بلوغ المرام، شرحه العلامة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي من أئمة اليمن، وقد أطال في هذا الشرح وبخاصة في بعض الأحاديث، واستطرد استطرادات كثيرة لا داعي لها، وكثيرا ما يبين آراء الزيدية وأمثالهم في هذا الشرح. لكن جاء الشيخ العلامة العالم محمد ابن إسماعيل الصنعاني أيضا اليماني المولود سنة 1059 والمتوفى سنة 1182، فهذب هذا الشرح وزاد عليه في بعض الأحكام وسمى شرحه سبل السلام. ثم توالت بعض الشروح، منها ما لم يكمل ومنها شروح وأغلبها معاصرة، كشرح للعلامة الشيخ البسام والشيخ عبد القادر شيبة الحمد وغيره. ويتناوله أو تتناوله الجامعات أيضا بالشرح والتفصيل، أو تنتقي منه بعض الأحاديث لطلابه. هذا أو هذه نبذة يسيرة عن بلوغ المرام، عن الحديث النبوي والتأليف فيه، وعن بلوغ المرام ومؤلف بلوغ المرام ومنهج المؤلف فيه وشيئا من شروحه. بعد هذا ندخل في الحديث الأول أو الكتاب الأول فيه، إلا إذا كان هناك أسئلة عما سبق بيانه. وذكر نعم جملة من الأحاديث الضعيفة جدا والأحاديث الموضوعة، لكن أولا قليلا ثم يذكرها، إما أن فيها شيء من الخلاف وإما لبيان عدم الاستدلال بها، وهذا منهج ينهج بعض أهل العلم في ذلك في ظنه أن هذا الحديث اشتهر للاستدلال به، والأمر ليس كذلك، أو قد يكون فات عليه وهذا قد. بدأ المؤلف رحمه الله إذا جاء الأذان السامع كيف؟ طيب، إذا بدأ المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه، نبدأ بلفظ كتاب الطهارة ثم باب المياه ثم ندخل في الحديث الأول. قال كتاب الطهارة، ما المراد بكلمة كتاب؟ ثم ما المراد بكلمة الطهارة؟ ثم ما المقصود بكتاب الطهارة؟ أولا كلمة كتاب، كتاب هي كما يقول أهل اللغة مصدر للفعل الماضي كتب، يقولون كتب يكتب كتابا، فالكتاب مصدر للفعل الماضي كتب، يقولون يقول أهل اللغة كتب يكتب كتابا. وأصل الكتب، أصل مادة الكتب في اللغة هي الجمع والضم، هي الجمع والضم، ولذلك يقولون سميت كتيبة الجيش بهذا الاسم كتيبة. لماذا؟ لاجتماع الجنود بعضهم مع بعض، اجتماع الجنود وانضمام بعضهم مع بعض. وسمي الكتاب كتابا، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع كلماته وحروفه ومسائله بين دفتين. ثم استعمل مجازا في التأليف فيقال كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، أو كتاب بلوغ المرام، أو كتاب فتح الباب. واستعير هذا اللفظ هنا لوجود المعنى الذي هو الجمع والضم. فلما نقول كتاب الطهارة في الحديث فمعناه الأحاديث التي جمعت ما يتعلق بالطهارة. ولو كان في الفقه مثلا لقلنا كتاب الطهارة معناه المسائل المتعلقة بالطهارة يجمعها هذا المؤلف في هذا الموضع. فهذا هو معنى الكتاب. أما من حيث الإعراب كيف يأتي به المصنف ويقول كتاب الطهارة، فقالوا له وجهان من حيث الإعراب: إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أن يكون خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا المبتدأ ما هو؟ هذا كتاب الطهارة، كأن المصنف قال هذا كتاب الطهارة، فيكون لفظ كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، وحينئذ يكون كتاب مضاف والطهارة مضاف إليه، فيكون نطق الجملة هذا كتاب الطهارة. هذا وجه. والوجه الآخر وهو أضعف من حيث اللغة نقول كتاب الطهارة على النص، والإعراب حينئذ يكون على أن كتاب مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ كتاب الطهارة، يكون مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ كتاب الطهارة، وأيضا تكون الطهارة هنا مضاف إليه. طيب إذا أخذنا الآن ما يتعلق بكلمة كتاب، ثم الطهارة، الطهارة مادة الطهارة أيضا قالوا هي مصدر للفعل الماضي طهرة، مصدر للفعل الماضي طهرة، والأصل في الطهارة هي النظافة والنزاهة. الأصل في الطهارة هي النظافة والنزاهة. أما الطهارة الشرعية فهي مفصلة إما بالطهارة من الحدث الأصغر في الوضوء، أو الطهارة من الحدث الأكبر في الغسل، أو الطهارة من النجاسات المتعلقة بالأبدان أو بالثياب، وهذه بغسلها. قال بعد ذلك باب المياه، قال بعد ذلك باب المياه، فكأنه بدأ بكتاب الطهارة ثم سيتدرج من الطهارة إلى باب المياه. لكن قبل أن ندخل في باب المياه، لما بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة ولم يبدأ بالإيمان مثلا، أو بحديث العقيدة، أو بالصلاة مثلا؟ أما كونه لم يبدأ بأحاديث الاعتقاد أو أحاديث التوحيد أو أحاديث الإيمان، فلأن هذا الأمر له مؤلفات خاصة، له مؤلفات خاصة. ولذلك كتب الحلال والحرام سواء من كتب الحديث النبوي أو كتب الفقه لا تبدأ في كتاب الإيمان. أما الكتب الجامعة مثل الصحاح في الغالب تبدأ بكتاب الإيمان ثم كتاب العلم، لأن كتاب الإيمان هو الأصل، ثم العلم لأنه هو الذي يبنى عليه هذا العلم ما سيأتي بعده، ثم يدخلون في الفروع مبتدئين بالطهارة. لكن لما لم يبدأ بالصلاة بكتاب الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ فلأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة، فكانت الطهارة مقدمة للصلاة، ولذلك يبدأون بها في التعليم والبيان. فالصلاة لا تصح بدون طهارة، سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، ولذلك يبدأون ببيان كتاب الطهارة. فإذا كان في الحديث في الأحاديث المتعلقة بالطهارة، ثم كتاب الصلاة، وهكذا بقية أركان الإسلام. قال باب المياه. هذه الكلمة التي هي الباب هي المدخل إلى الشيء حسا، كما نقول باب البيت، باب المنزل، باب الغرفة، باب المسجد، فهو المدخل إلى الشيء. باب البيت يعني المدخل إلى هذا البيت، باب الغرفة المدخل إلى هذه الغرفة. ثم استعمل أو استعير استعماله في التصنيف العلمي، فقالوا باب المياه مثلا هو المدخل إلى الأحاديث المتعلقة بالمياه، فاستعمل من الحس إلى المعنى. فكأن المصنف قال باب المياه كأنه يقول أننا الآن بدأنا بذكر الأحاديث المتعلقة بالمياه. أما من جهة الإعراب فهي كما قيل في كلمة كتاب يقال هنا، لها وجهان. الوجه الأول أن تكون خبر لمبتدأ محذوف، هذا باب المياه، أو مفعول لفعل محذوف، أقرأ تقديره أقرأ باب المياه. والباب مضاف والمياه مضاف إليه. أما المياه فهي جمع ماء، والماء هو الجمع. وكيف جمع الجمع؟ قالوا لتعدد أنواع، كما يقال ماء مطر، ماء البحر، وهكذا. لتعدد أنواعه جمعوه وقالوا باب المياه، وإلا الجمع في الأصل أنه لا يجمع. والماء في تعريفه يقولون هو الماء المعروف، هو الماء المعروف. فالأصل في المعروف أنه لا يعرف، فالأصل في المعروف أنه لا يعرف. بعد ذلك بدأ المصنف في الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. نقف عليه إن شاء الله ونبدأ به في الأسبوع القادم.